أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حن لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. لم تكن الممارسة المعتادة للسنهدريم أي محكمة اليهود العليا أن يحكموا على الناس بالموت. في الحقيقة إن أحد الفقرات في المشنة تقول إذا حكم السنهدريم على أحد بالموت بمعدل إنسان واحد كل 7 سنوات يعتبر ذلك مجزرة. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس، ونلتقي فيها 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تنحصر في الإنجيل حسب البشير يوحنا، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب الدكتور القس ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. وعنوان دراسة اليوم هو إدانة الديانين أو المدينين، إدانة الديانين أو المدينين. والدراسة مبنية على إنجيل يوحنا الفصل أو الأصحاح 8. نقرأ في الآيتين الأولى والثانية ما يأتي: أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. كان الوضع المألوف للحبر أو المعلم اليهودي أن يجلس فيجتمع الناس من حوله، يجتمع الجمع من حوله ويعلمهم. وكان من عادة تلاميذ المعلم المعتمد أن يفسر الكتاب المقدس أو يتكلم عن الناموس. تذكرون بحسب إنجيل يوحنا والأصحاح 7 كيف أن جاء الجنود يوما للقبض على يسوع، لكنهم عادوا إلى مرسليهم وقالوا: نحن لم نسمع من قبل من يعلم مثله. أو كيف يمكن لهذا النجار الأمي أن يؤثر في الجموع؟ فمن منظور هؤلاء الناس الدليل يوجد في تقرير إنجيل آخر، وأعني في إنجيل مرقس الأصحاح الأول والآية 22، حيث نقرأ: فبهتوا من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. عندما كان الأحبار والكتبة يعلمون لم يعلموا أبدا بفضل سلطانهم الشخصي، كانوا عادة يبدأون تفسيرهم بالقول: هناك تعليم يقول بأن، أو مكتوب أن. أما يسوع فكيف كان يعلم؟ إليكم ما كان يقوله: سمعتم أنه قيل للقدماء، لكن الحق الحق أقول لكم. يمكن أن نرى كيف أن الكتبة كانوا يعلمون تعليم أصحاب السلطان، أما يسوع فكان يعلم بسلطان شخصي. لا يمكننا أن نتخيل كم كان هذا مثيرا. دعوني أوضح. تخيلوا أنني أصل إلى الكنيسة لأعظ، وأبدأ عظتي بالقول: لمدة 7 سنوات وأنا أعلم ما يقوله الكتاب المقدس، لكن من الآن فصاعدا أريد أن أعلمكم تعليمي أنا، ما لدي أنا لأقوله. ثم أضع الكتاب المقدس جانبا. ماذا سيحدث؟ أول ما سيحدث هو أن مقاعد كثيرة في الكنيسة ستفرغ من الجالسين عليها. هذا هو ما كان يسوع يقوله، ولكن كان أكثر إثارة بمليون مرة. كنتم تسمعون الناموس لعدة آلاف من السنين، سمعتم ما كتب موسى، ولكن هذا ما أقوله أنا. والآن ها هو ذكاء مؤامرتهم يظهر حسب إنجيل يوحنا الأصحاح الثامن. فسوف يستخدمون حقيقة أنه كان يعلم بسلطانه الخاص كفخ له. انظروا معي الآية الخامسة في الأصحاح الثامن، مكتوب: موسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ هذا هو الموقف الذي جاءه به معلمو اليهود. لكن لنرجع إلى الآيتين الثالثة والرابعة. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له: يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. لا يوجد أدنى شك في رأيي أن مشهد الزنا هذا كان قد أعد بترتيب مسبق لتكون هذه المرأة الأداة ليضعوا حبل المشنقة حول رقبة المسيح. السؤال هو: أين الرجل الذي كانت هذه المرأة معه؟ لقد أمر ناموس موسى أن يعاقب الاثنان، الرجل والمرأة كلاهما، بالموت لزناهما، فلماذا لم يحضر الرجل إليه؟ البعض يقترح أن الرجل هرب، لكن النص بالكاد يسمح بالهرب. نتأمل ثانية الآية الرابعة، يقولون: يا معلم، هذه المرأة أمسكت في زنا. كلمة أمسكت تعني اعتقلت، قهرت، وهي تشير إلى أن الرجال قد أبعدوا الزانيين حرفيا عن بعضهما البعض، كما أن زمن الفعل يشير إلى أن هؤلاء الذين أبعدوها كانوا هم أنفسهم الذين أمسكوا بها عندما جاءوا بها إلى يسوع. فكيف يمكن أن يفوتهم إحضار الرجل؟ أنا أعتقد بأنه قد سمح له عمدا بالانطلاق حرا. لماذا؟ لأن القادة الدينيين لم يكونوا مهتمين بالفضائل الأخلاقية، كانوا مهتمين بمحاصرة يسوع. أنا أميل للاعتقاد بأن القادة كانوا قد رتبوا مسبقا مع الرجل الزاني ليسمح لهم بالقبض على المرأة، أي هذه كانت مؤامرة ليس إلا. والآن يبدأ الأمر بأن يكون شائكا. مكتوب في الآيتين الخامسة والسادسة: وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. هذا هو المأزق. لم تكن الممارسة المعتادة للسنهدريم، محكمة اليهود العليا، أن تحكم على الناس بالموت. وفي الحقيقة فإن إحدى الفقرات في سجلات المشنا تقول: إذا حكم السنهدريم على أي إنسان بالموت بمعدل شخص واحد كل 7 سنوات اعتبر ذلك مجزرة. واحد أسباب أن العقوبات الكبرى لم تكن تحدث كثيرا هو المتطلبات الصارمة والتي وضعها الأحبار لمن أمسك في زنا، فقد كان لابد من وجود قضية مؤكدة بعدد كبير من الشهود، وفي الواقع كان لابد حرفيا من الإمساك بهم في ذات الفعل. وهنا نجد هذا النوع من القضايا تماما، كانت قضية محسومة بالنسبة للكتبة والفريسيين. تخيل معي هذه المرأة مستمعي، فضحت علانية، ها هي تقف في وسط الرجال، لربما لم تكن مرتدية كما يجب، كان الرجال حولها يحدقون فيها يلهثون ويتهامسون، إذ كانت هي واقفة أمام معلم الناصرة القدوس والمطلوب منه أن يحكم عليها. لكن لما استمروا يسألونه انتصب يسوع وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. قبل أن نكتشف ملابسات كلمات المسيح، أعتقد أننا نحتاج أن نتناول موضوعا هاما. فأنا لا أذكر عدد المرات التي سمعت فيها أحدهم يشير إلى كلمات المسيح وكأنها تبرير للسماح بالخطيئة، تبرير أن تتفشى الخطية بغير انضباط في حياة المؤمن أو في حياة الكنيسة. وكم مرة سمعت أحدهم يقول: ليس لك الحق أن تدين هذا الشخص، تذكر لا تدينه لكي لا تدانه. اسمحوا لي أن أجيب عن السؤال: متى تكون الإدانة صحيحة؟ أي متى يكون من الصحيح أن ندين؟ أولا، من الصحيح أن ندين عندما يتمرد شخص علنا على تعليم الكتاب المقدس. يكتب بولس الرسول في رسالته إلى أهل كورنثوس في الرسالة الأولى الأصحاح الخامس والآيات الأولى إلى الثالثة ما يأتي: يسمع مطلقا أن بينكم زنا، أفأنتم منتفخون؟ وبالحري لم تنوحوا حتى يرفع من وسطكم الذي فعل هذا الفعل؟ فأني أنا كأني غائب بالجسد ولكن حاضر بالروح، قد حكمت كأني حاضر بالروح في الذي فعل هذا. أخي الكريم، إن عصرنا اليوم يقاوم المحاسبة الأخلاقية، والمؤمن أو الكنيسة التي تدين الخطية باعتبارها خطية تطالب هي بها. قرأت عن كنيسة كانت قد أدبت امرأة عضوة من أعضاء الكنيسة. كانت المرأة تعيش في فساد أخلاقي. ماذا فعلت المرأة؟ المرأة قادت الكنيسة قائلة إنه ليس للكنيسة حق في تأديبها، وكسبت القضية. إن التباين بين الكنيسة وبين الثقافة الحالية، هذا التباين يتسع عن أي وقت مضى، وفرصة الاضطهاد هي أقرب من أي وقت مضى. ثانيا، من الصحيح أن ندين عندما ينكر شخص ما علنا تعليم الكتاب المقدس. إن ثقافتنا وبالأكثر الكنيسة بشكل عام تقاوم أكثر فأكثر الثوابت التعليمية واللاهوتية. فالتعليم شديدة البياض والسواد، شديدة التفرقة. لكن مجتمعنا استبدل كلمة خطية بمشكلة. والرسالة المنتشرة في أيامنا هي: لنضع تعليمنا جانبا ونتحد في المحبة. استمع إلى بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا والأصحاح 16 والعدد 17 يقول: أطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم، أي خلافا للعقيدة، خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، وأعرضوا عنهم. واستمع ليوحنا في رسالته الثانية يقول: إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم، أي العقيدة، فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. أنا أتساءل عن شعبية يوحنا اليوم بين الذين يقولون لندع التعليم جانبا من أجل الوحدة والمحبة. ويكتب بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا في الأصحاح الأول ويقول: ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة. فالخادم الذي يعظ بأن يسوع المسيح لم يقم حرفيا من القبر ليكن أناثيمة. والقادة الدينيون الذين ينكرون فعالية كفارة المسيح بمفردها ليكونوا أناثيمة، والذين ينكرون الوحي الإلهي للكتاب المقدس ليكونوا أناثيمة، وقادة الكنيسة الذين ينادون بإنجيل الخلاص بالنعمة إضافة إلى الأعمال وإضافة إلى المعمودية وإضافة إلى أشياء أخرى ليكونوا أناثيمة. لا يبدو أن بولس يدعو إلى حوار حبي مفتوح معهم، وهذا لا يشير إلى أن بولس من أنصار توحيد الأديان، كلا، هو ينادي بالانقسام على أساس التعليم. إذن فبينما تضع الكنيسة بشكل عام ثوابت الحق الكتابي جانبا أيا كان السبب الذي تختاره، فإن عالمنا كما لم يحدث من قبل لا يزال ينقب ويبحث عن الحق. ثالثا، من الصحيح أن ندين عندما نقيم علاقتنا الشخصية مع الله. في كورنثس الأولى الأصحاح 11 تظهر فكرة الحكم 5 مرات في 3 أعداد عندما يقترب المؤمن من مائدة الرب. ومرة أخرى فإن ثقافتنا المسيحية تمحو التوبة، تمحو فحص الذات في حياة المؤمن. يقولون هذا محبط جدا، نحن نحتاج أن نركز على المحبة، على قوة التفكير الإيجابي. نعم أخي الكريم، إن السعي وراء القداسة سوف يخلق الإدانة والحاجة إلى الاعتراف. أخيرا، من الصحيح أن ندين عندما نقيم عالمنا على ضوء الكتاب المقدس. يقول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس: وأما الروحي فيحكم أو يدين في كل شيء. عندما يتحدث بولس يمثل الكتاب المقدس المفصل هنا، يقول: أما الرجل الروحي فيحكم في كل شيء، أي إنه يختبر ويفحص ويحقق في كل شيء. المؤمن الروحي لا يفعل هذا بغرض الانتقاد، لكنه يفكر بطريقة نقدية. أعزائي الكرام، نحن نعيش في أيام للبصيرة الروحية أهمية قصوى، ولا بد من أن تكون الكنيسة قادرة على إدانة الخبرات والميول والمعتقدات على ضوء حق الكتاب المقدس كلمة الله. دعا كاتب الرسالة إلى العبرانيين حسب الأصحاح 5 والعدد 14، دعا إلى درجة من النضوج الروحي فيما بين المسيحيين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. أتذكر ويليام تينديل الذي أدان عام 1526 أدان الفكر الديني السائد باعتباره خاطئا، والذي كان يقول بأن الكتاب المقدس يقتنى ويقرأ فقط بواسطة القساوسة أو القسوس، وواصل توزيع ترجمته الإنجليزية على المواطنين ودفع من حياته ثمنا لهذا. كنت أعرف أستاذا في كلية اللاهوت يقول دائما: في كل جيل يوجد في المجتمع المسيحي خطأ من نوع أو من آخر. هل تعرف أخي الكريم محل الخطأ اليوم؟ أنا لا أقترح بأن نكون شديدي الانتقاد لكل شيء وأي شيء. الحقيقة أن الشخص الذي هو شديد الانتقاد هو شخص منافق. أنا لا أدعو كي نكون منتقدين، إنما أدعو لكي نبدأ التفكير بطريقة نقدية. أضيف هنا وأقول: هناك أوقات وأسباب عندها يكون من الصحيح أن ندين كما بينت، وهناك أوقات لا يجب أن ندين فيها. والسؤال: متى يكون من الخطأ أن ندين؟ أولا، من الخطأ أن ندين عندما تصدر الإدانة قبل أن نعرف كل الحقائق. مكتوب حسب إنجيل يوحنا والأصحاح 7: ألعلنا موسنا يدين إنسانا لم يسمع منه أولا ويعرف ماذا فعل؟ ثانيا، من الخطأ أن ندين قناعات شخصية لشخص آخر. ثالثا، من الخطأ أن ندين عندما تهاجم الإدانة دوافع شخص آخر. يقول بولس في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. لقد علم الأحبار ما اعتبروه أعظم 6 أعمال يمكن للمرء أن يعملها: أن يدرس الكتاب المقدس، أن يزور المرضى، أن يظهر رفقا بالغرباء، أن يصلي، أن يعلم الأطفال كلمة الله الكتاب المقدس، وأن ينظر إلى الأفضل بين الناس. وأخيرا، من الخطأ أن ندين عندما تصبح الإدانة إظهارا لبرنا الذاتي. مكتوب: لا تدينوا لكي لا تدانوا، هذا قاله المسيح. هو لا يتكلم عن التمييز أو أي شكل آخر من الإدانة التي رأيناها مؤيدة للكتاب المقدس، بل يشير إلى الإدانة النموذجية للقادة الدينيين. هي نوع من الإدانة المظهرة للعيوب والتي تهدف لتبرير الذات. بكلمات أخرى، إن أحكام البر الذاتي المدينة تقيم هي نفسها مشنقتها. في فارس القديمة كان هناك قاض فاسد، غالبا ما كان يقبل الرشوة ليصدر أحكاما فاسدة. اكتشف قمبيز ملك فارس أمر هذا القاضي الفاسد وأمر بإعدامه، وأمر بعد ذلك بسلخ جلده وأن يعالج هذا الجلد مثل جلد البقر وأن يصنع منه جلد مدبوغ. واستخدم هذا الجلد في تغطية كرسي قاضي المحكمة العليا. كان القضاة اللاحقون يجلسون على هذا الكرسي، والسبب أن يتذكروا عواقب تعويج القضاء. فمن الخطير جدا لنا كأناس خاطئين أن نجلس على كرسي الإدانة الذي الله وحده يجلس عليه. هؤلاء الناس للأسف كانوا يلعبون دور الله. والآن حسب الأصحاح 8 من إنجيل يوحنا والآية 8 نقرأ كيف انحنى يسوع إلى الأسفل وكان يكتب على الأرض. هذه هي المرة الوحيدة في العهد الجديد في الإنجيل التي نقرأ أن يسوع كتب فيها شيئا. الكلمة العادية لكلمة يكتب هي جرافو، لكن في هذه الكلمة شق آخر. التعبير اليوناني هنا هو كاتاغرافو، والتي تعني أن يسجل تقريرا ضد إنسان. وتظهر نفس الكلمة في سفر أيوب الأصحاح 13، مكتوب هناك: لأنك كتبت كاتاغرافو علي أمورا كثيرة. ترى ماذا كتب يسوع؟ في رأيي كان يسوع يكتب خطايا الرجال، تلك الخطايا التي أخفوها، تلك الخطايا التي ارتكبوها في الظلال الحالكة لحياتهم السرية. كان يسوع على وشك أن يدين المدينين الديانين، لقد رآهم في الظلام، لاحظ خطاياهم وهو يعرفها جيدا. يكتب بيتر مارشال ويقول: يرى يسوع المسيح ما بداخل أعماق قلوبهم وقلوبنا طبعا. وكلما كتب إصبعه شيئا، عابد وثن، كذاب، سكير، قاتل، زاني، كلما كتب شيئا نسمع جلجلة سقوط حجر بعد الآخر على الأرض. وواحد من أولئك الرجال تلو الآخر كان ينسل بعيدا، تسللوا في الظلام متبعثرين في الشوارع المزدحمة ليختبئوا وسط الزحام. هل ظن هؤلاء الرجال بأنهم قد يخدعون الله؟ المشكلة أنهم كانوا واقفين أمامه. يواصل يوحنا وصف المشهد بالقول: وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم. خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة، قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. تخيل مع المشهد، لقد صمت الهيكل باختفاء المتهمين. يسوع وحده له الحق في رمي الحجر الأول. إذن ففي صمت هذه اللحظة توجد امرأة شعثاء منحنية الأكتاف، عيناها ربما ما زالتا ممتلئتين بالخوف، تنظر إليه وينظر هو إليها، وما كان حولهما إلا سكون الهيكل المهجور. قال لها يسوع: وأنا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. مستمع الفاضل، لاحظ أن يسوع المسيح لم يتجاهل خطيئتها. يسوع لم ينكر أنها أخطأت. أراد القضاة البشريين شيئا واحدا، أرادوا باستمتاع أن يدينوا، وهذا لا يتناسب مع وظيفتهم. كان من المفترض أن يردوا الخطاة. في تعليق له قال جيمس دوبسون مرة إنه رأى لافتة أمام أحد الأديرة في جنوب كاليفورنيا، كانت اللافتة تقول: غير مسموح بالتعدي على ممتلكات الغير، والمخالفون ستتم مقاضاتهم بأقصى عقوبات القانون. أما تحت هذه العبارة مباشرة فكان التوقيع الآتي: أخوات الرحمة. أراد يسوع القاضي الصالح أن يغفر، وقد فعل هذا. طوال الوقت كان يعرف أن هذه هي إحدى الخطايا الكثيرة التي سيموت هو على الصليب لكي يتحمل عقوبتها ويقدم لمرتكبيها الغفران. لكن يسوع لم يكتفي بأن يغفر للمرأة ماضيها، لكنه تحدى أيضا مستقبلها. لم يقل لها: لا بأس، لا تقلقي بما فعلتي أبدا، بل نبهها ألا ترتكب هذا الخطأ والخطية من جديد. مستمعي، لم يكن هذا غفرانا سهلا. لقد وجه المسيح للمرأة اختيارا هذا اليوم: إما أن تحيا حياتها القديمة، أو أن تحيا كامرأة غفرت خطاياها بالتزام جديد في حياة جديدة. اذهبي وتوقفي عن إهدار حياتك. هذا ما قاله المسيح للمرأة، وهو ما يقوله لنا نحن اليوم أيضا. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا أتطلع للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.